الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بالتوراة والإنجيل: فإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أعرضوا، وهذا غاية في ذمهم لمخالفتهم وعنادهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن بين الله تعالى ماضي بني إسرائيل وأنهم اختلفوا في الكتاب بغيا بينهم، وأن أسباب العلم كانت متوافرة عندهم وأنها بين أيديهم، وأنهم غير مخلصين في طلبهم للحق، يبين الله عز وجل في هذه الآيات ما يدينهم ويشينهم، وما يبين عوارهم وأصل الفساد المركب في نفوسهم. في هذه الآيات صورة حسية ملموسة واضحة، البينات بين أيديهم، أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، الحجة ناصعة بينة، ومع هذا فقد أعرضوا. ليس عسرا أن يتوصل من عنده مسكة عقل إلى أن محمدا رسول من عند الله، وإلى أن الذي أتى به إنما هو كتاب من عند الله، وأن التشريع الذي جاء به إنما هو تشريع من عند الله سبحانه وتعالى. ألم ترى هذه الصيغة تكلمنا عنها في سورة البقرة طويلا. ألم ترى، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ولا بأس أن نجمل ونعيد حتى تقع الفائدة، ولا سيما بعض الإخوة لم يحضروا. فألم ترى، ألم هذه استفهام يفيد النفي، لم ترى فعل منفي، الاستفهام استفهام استنكاري تعجبي، استفهام يفيد الإنكار، ولم ترى فعل نفي، فنفي النفي إثبات، نفي إثبات. ما معنى صيغة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مثلا؟ صيغة ألم ترى في القرآن معناها قد رأيت، وقد شاهدت، وقد تحققت، هذا معنى ألم ترى. صيغة ألم ترى، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك. هذه الصيغة دخول الاستفهام الذي يفيد النفي على فعل منفي يفيد أن نفي النفي إثبات، أن نفي النفي إثبات. ولذا ألم ترى أي لقد رأيت وتحققت وتعجبت. حقيقة سنتعجب، قوم يريدون المحاجة بباطل، النبي يريد منهم أن يدعوهم إلى ما أنزل الله. دعوا عقولكم يا أيها البشر، لما يأتيكم من عند الله دعوا عقولكم في المريخ. الهداية ليست في العقل، جاءكم كتاب. هم يريدون المحاجة، الملادلة، الخصومة بالباطل، يريدون أن يلجوا بالباطل، وكل من يريد الباطل يسلك طرقه ويشوش. فالله أمر نبيه أن يغلق أبواب المحاجة وأن يفتح باب الاتباع، أن يفتح باب الاتباع. في هذا إشارة ظاهرة جدا إلى أن الخير في الأديان إنما هو في الاتباع. ولو ترك كل رجل يعبد ربه كما يشاء لكانت هنالك طرق كثيرة لا أول لها ولا آخر ولا حد ولا حصر، ولوقع الناس في إشكالات عظيمة. تأمل معي مرة أخرى السياق، وافتتح الله تعالى صفات بني إسرائيل أنهم يريدون المحاجة، وأن الله أمر نبيه أن يعرض عنهم، وأنه قال قل لهم أأسلمتم، إني قد أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وأذعنتم فاخلصوا في نواياكم في الطلب، في طلب الحق. من أخلص نيته في طلب الحق فلا بد أن يهدى إليه. إشارة إلى أن الله عز وجل يعامل الإنسان بقصده ونيته، وأن الله جل في علاه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأن من تلمس طريق الحق في الظاهر دون الباطن فإنه لا يناله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر في للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. مع الله لا تصلح إلا الصدق، إلا طلب الحق، إلا الإخلاص. لا يصلح مع الله عز وجل إلا هذا. لا يمكن أن يلعب الإنسان ويلف ويدور ويظهر أنه صالح وليس بصالح، لا بد أن ينخطر. كما ذكرت الآيات السابقة، الآيات السابقة فيها بيان عجيب جدا. الآيات السابقة بينت نوايا بني إسرائيل، يقتلون النبيين، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. صح عند ابن أبي حاتم وفات أن نذكره، أن نذكر هذا الأثر، وذكره ابن كثير في الأصل، ونظرت في إسناده وجدته حسنا. صح عند ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قتل بنو إسرائيل 300 نبي في الصباح، وكانوا في المساء يقيمون سوق البقل. في الصباح يقتلون 300 نبي، وفي المساء يبيعون الحشائش، والأمر كأنه لا يعنيهم، كأنهم ما فعلوا شيئا. في يوم واحد يقتلون 300 نبي، هذه صفاتهم. ولذا الله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أخبر نبيه أنك قد علمت أحوال هؤلاء. الذي الإشكال الكبير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة فلم يؤمن به أهل الكتاب، فالله سلى نبيه كثيرا أن يكفر به، أن لا يؤمن به أهل الكفر، ولا سيما من أهل العرب، العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم سجال ومباراة، وقد صرح بذلك أبو جهل. أبو جهل يقول كنا نتنافس نحن مع بني هاشم حتى كدنا أن نكون مثلهم في السباق، ونحن وإياهم كفرسي رهان حتى كدنا أن نساويهم، فقالوا منا نبي فماذا نقول؟ قالوا منا نبي ماذا نقول؟ هم قالوا منا نبي، ونحن ماذا؟ ما ليس لنا إلا أن نكفر به. الكفر من أجل حفظ النفس، لكن الداء في الإنسان هو حتى إذا اعوج قلبه واعوج طلبه وإن كان من أهل الكتاب، فالمآل أن يكفر الإنسان والعياذ بالله تعالى بالحق. ألم ترى؟ لقد رأيت ولقد علمت ولقد تحققت ولقد شاهدت. وهذا كله يدعو إلى أن يقال لقد تعجبت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. النصيب من الكتاب الجزء المعنوي، نصيب جزء، والذي أوتوه أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من الكتاب. وهنا فائدة بالفوائد. الفائدة الأولى التي ينبغي أن تذكرها هنا أن الله عز وجل قال في الآيات القبل، قال عن أهل الكتاب من بعد ما جاءهم الكتاب، من بعد ما جاء ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب، قال في الآيات القبل قال أوتوا الكتاب، وهنا قال نصيبا من الكتاب. في هذا إشارة إلى أن الكتاب الذي بلغ أهله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقي نصيب منه، وأنه تحرف، بقيت بقية من الكتاب. لذا لو قيل لنا التوراة والإنجيل الذي بين أيدينا هي كتاب الله، نقول هي فيها نصيب من كتاب الله وتحرفت، والتحريف بلغ الجذور، لكن بقيت أحكامها أحكام أصل الكتاب. في التوراة التي بين أيدينا والإنجيل التي بين أيدينا بقايا، ولسيما من نظر فيها بعدة لغات ولسيما أصولها يتلمس شيئا من توحيد، ويتلمس إشارات من أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أورد عشرات النصوص من التوراة والإنجيل التي كانت بين يديه، وفيها إشارات ظاهرات وأمارات واضحات بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور فيها، وأنه سيبعث نبي من العرب واسمه محمد. لكن هذه النصوص لو بحثنا عنها اليوم ما وجدنا. فكل ما تأخر الزمن كلما لعب هؤلاء بالتوراة والإنجيل. إذا العناية بترجمات التوراة والعناية بمخطوطات التوراة والإنجيل سبب من أسباب وقوف بعض هؤلاء ممن يتلمس الحق إلى الخير. أقول دل قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فقال الله تعالى ها هنا نصيبا من الكتاب، وقال في الآية التي قبلها الذين أوتوا الكتاب،
وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين، وكل الذين أوتوا الكتاب.
الآيات التي قبلها ذكر إتيان الكتاب مرتين، قال سبحانه وتعالى في الآيات التي شرحناها أمس وإنما التي شرحناها من قبل التي فيها فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. هنا قال أوتوا الكتاب والأميين أسلمت، هنا قال نصيبا من الكتاب، هنا قال نصيبا من الكتاب. ماذا يفيد قوله سبحانه نصيبا من الكتاب؟ أي أن انتسابهم لدينهم إنما هو انتساب معنوي لا حقيقي. ماذا يفيد ذلك؟ هم أخذوا هذا اللقب، رددوه فيما بينهم، ذكروه، لكنهم في حقيقة الأمر لم يأخذوا منه الهداية والإيمان. انتسبوا للكتاب انتساب ظاهر، انتساب لفظ دون انتساب حقيقة. في هذا الإشارة أيضا إلى أنهم غيروا وحرفوا، والذي عندهم إنما هو نصيب من الكتاب، أي الذي عندهم هو جزء من الكتاب، وليس الذي بين أيديهم هو جميع كتاب الله سبحانه وتعالى. أحكام هذا الجزء أحكام الكل. فقهاؤنا وعلماؤنا يحرمون ازدراء التوراة والإنجيل، يحرمون الاستجمار بالتوراة والإنجيل، لأن فيها شيء من بقايا الخير. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الكتاب الألف واللام في قوله تعالى والكتاب ليست للجنس إنما للعهد، والمراد بالعهد ها هنا الذين أوتوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، مراد بالكتاب التوراة في حق اليهود والإنجيل في حق النصارى، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله، تغير الأمر، لا إله إلا الله، تغير السياق. السياق ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ما قالوا يدعون إلى الكتاب ليحكم بينهم، قالوا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. فنصيبا من الكتاب، الكتاب الأول حرف غير بدل، ومع هذا بقيت فيه بقايا. هنا يدعون إلى كتاب الله، الكتاب الحقيقي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولذا النفس تنشرح وتميل إلى أن المراد هنا يدعون إلى كتاب الله، أن المراد بكتاب الله ها هنا القرآن، وليس كما ذكر ابن كثير أنهم يدعون إلى كتاب الله، أي يدعون إلى التوراة والإنجيل التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم. لا، يدعون إلى كتاب الله أي يدعون إلى القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. أورد ابن جرير مناسبتين لتكون أسباب نزول لهذه الآية لم يثبتا. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فيه يهود، فسأله اليهود: أنت على دين من؟ قال: أنا على دين على ملة إبراهيم. فقالوا له: بل نحن على ملة إبراهيم، أنت لست على ملة إبراهيم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحضروا التوراة ليبين لهم صفاته، ليبين لهم صفاته صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فنزل ثالثا. فعلى هذا الكلام يدعون إلى كتاب الله، يكون المراد بكتاب الله التوراة على هذا الكلام. وأورد ابن كثير أيضا مناسبة أخرى وكلاهما لم تثبت، أن وفدا من يهود جاءوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا التوراة، ثم لما حكم بينهم أعرضوا عنه ولم يقبلوا حكمه. وعلى المناسبة الثانية يكون المراد القرآن، على المناسبة الثانية يكون القرآن. السياق يسعف ويعين على أن يكون المراد في قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله إنما يدعون إلى القرآن الكريم، ولكن هؤلاء القوم غلبت عليهم شقوتهم، ومن صفاتهم أنهم لا يدعون إلى الحق بسبب تغليبهم لأهوائهم، ولأنهم تلقوا ما ألفوه عن آبائهم وأجدادهم من تحريف بالباطل، تلقوه بالقبول، فهم والعياذ بالله تعالى صادون، لا يقبلون حكم الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، قال: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهنا فوائد، هنا نقف وقفات مهمات. قوله ثم يتولى، بلا شك أن ثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي، فبعد طول عناء وطول مدة مع تباين الحال وتتابع الأخبار وتتابع البينات والمعجزات المادية، معجزات القرآن، أخبار القرآن وصدق القرآن، ثم مع كل هذا قال الله عز وجل ثم يتولى فريق منهم. لو تولى فريق قبل هذا البيان وهذا التتابع وهذه المعجزات المادية والمعنوية لعل الأمر بقي خفيا، لكن قال الله عز وجل ثم يتولى. ثم ذكر ثم مع بعد الحال كثرة ما رأى هؤلاء القوم من معجزات وأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل عليه وتغيير الأتباع وكيف أن أتباعه قد تغيروا وأثر فيهم ورباهم والمعجزات المادية التي سمعوا بها وتواترت. مع كل هذا الله عز وجل يقول ثم يتولى فريق منهم قالوا هم معرضون. في القرآن الكريم سبحان الله فيه حق في حكم على الخلق وفيه إنصاف، فقال سبحانه ثم يتولى فريق منهم، وهذا العموم الذي جاء في هذه الآية سيأتي مفصلا شديدا في سورة آل عمران أن أهل الكتاب أقسام وأنهم ليسوا سواء، فالذي قد أعرض إنما هو فريق، وهنالك فريق آخر قد استجاب. قال ثم يتولى فريق منهم. ما هو التولي؟ ما معنى التولي؟ لما تقول توليت الأمر أو تقول توليت الشخص، توليت فلانا من الناس، أصل التولي الإقبال على الشيء والانصراف إليه، ومن يتوله منكم فإنه منهم. من أقبل إليهم وانصرف بكله وكلكله بظاهره وباطنه إليهم فهو منهم. فأصل التولي الإقبال والانصراف والاندفاع بصدق وإخلاص. قال ثم يتولى فريق منهم، هذا أصل فعل تولى دون عن، أو وإن لم تذكر عن إذا كانت مقدرة بعد فعل تولى، فإذا كان تولى عن أي يصبح المعنى معكوسا، أي انصرف عن الأمر ولم يقبل عليه وأعرض عنه، وهذا المراد هاهنا. ثم يتولى فريق منهم، يتولى أيضا فعل مضارع، والتولي هناك التولي في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والمعنى هنا أنهم يتولون بعد دعوتهم إلى الحق وتحكيم كتاب الله عز وجل وأمرهم بذلك، فمع أمرهم بتحكيم كتاب الله فهم ينصرفون عن الحق ويولونه أدبارهم بدلا من أن يتولوه بقلوبهم، بدلا من أن يقبلوا إليه وينصرفوا إليه بكلهم وكلكلهم بظاهرهم وباطنهم، بدلا من أن يتولوا إليه تولوا عنه، انصرفوا عنه وابتعدوا عنه وأعرضوا عنه. قال ثم يتولى فريق منهم، هذا التولي قائم باقي، يتولى فريق منهم منابذة ومحاربة ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم والحنق والغير على الإسلام والدعوة إلى إعطائه الدبر ومحاربة من أعطاه القلب، محاربة من انشرح صدره وأراد الحق. هذا فريق، هنالك فريق من أهل الكتاب صنيعه خلاف ذلك. تأمل معي هذا عن هذا الصنيع، وهذا الصنيع من أوائل بدايات الصورة للآن، هنالك تمهيد لأخبار وفد بني نجران الذين لو أنهم أسلموا لتغيرت مسيرة النصرانية في ذلك الزمن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن إقامة الأدلة ورأوا أن القوم معرضين طلب أن يباهلهم. والمباهلة لما الإنسان يعجز عن بيان الأدلة الشرعية فيفزع إلى إرادة الله القدرية وإلى مشيئة الله أن يتدخل في بيان المحق من المبطل، لسان يبين ما استطاع، فإذا ما استطاع الذي أمامه ما استجاب بعد ظهور البينات والتيقن عليها في جميع المسائل، فإن أبى فلك أن تباهي تفزع إلى إرادة الله في الكون، إرادة الله القدرية، يفزع الطرفان أن الله عز وجل يلعن المبطل وأن يؤيد المحق. طب ننظر، قال ثم يتولى، تولى فعل مضارع، فعل مضارع مؤقت بوقت يفيد التجديد لكنه زمن، فلعل هذا التولي محصور بزمن في حق هؤلاء. لا، الله قال ثم يتولى فريق منهم، قال وهم معرضون، جاء وهم معرضون بجملة اسمية، هم معرضون مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية تختلف عن الجملة الفعلية، الجملة الفعلية لا تدل على الثبات، والجملة الاسمية تدل على الثبات، فمع توليهم فهم معرضون. ولذا بعض المفسرين يقولون أن قوله وهم معرضون إنما هو من باب تأكيد يتولون، قوله وهم معرضون إنما هو من باب تأكيد يتولى فريق منهم، والأمر فيه التأكيد نعم، لكن ليس مقتصرا على التأكيد، وإنما فيه فائدتان فيما يبدو والله تعالى. الأمر الأول أن حال هؤلاء الناس إعراض دائم على الحق، فليس توليهم إذ دعوتهم إنما هو مؤقت بوقت، أو إنما هو حاصل لملابسات وظروف اقتضته أحوال وظروف نفسية معينة، لا، بل الإعراض هو صفة مستمرة فيهم لا تنفصل عن تفكيرهم ولا تنفك عن حالهم. ولذا قال الله عز وجل ثم يتولى فريق منه، قال وهم معرضون. ثم هنالك إشارة في الآية أن سبب توليهم وجود هذه الصفة الدائمة فيهم، هم معرضون أصالة، والمعرض إن دعي يتولى عن ولا يتولى إلى، ينفر عن الموعظة ولا يستجيب، فتلك الحالة المستمرة من الإعراض هي سبب توليهم عن عدم استجابتهم للحق. القرآن كما أنه حق، إلا أن القرآن ينصف الحق وأهل الحق، فقال الله عز وجل ثم يتولى فريق منهم، هنالك فريق مقبل، وهذا الفريق يبقى ليوم الدين، يبقى غافلا لاهيا في هذه الحياة، فإذا استيقظ واعظ الله في قلبه أقبل على الحق، فمتى أقبل على الحق وهو يطلب الحق ويريد الحق فلا بد أن يظهر إسلام. ولذا أكبر شيء مرعب في الغرب اليوم والذي يقلق الغربيين قلقا شديدا شدة تنامي الإسلام وشدة انتشار الإسلام. إذا ذهبت إلى المساجد تجد في المساجد، في خصوصا في رمضان، ذهبت في رمضان في جولة دارت بين بلجيكا وهولندا وأطراف ألمانيا، فكانت يعني كنا نرى من الإقبال ما يسر وما يعني يعين الذي يقرأ في أوائل القرن العشرين 1930 و40، عدد المسلمين في المساجد كان أحد عدد الواحدة، أما الآن من فضل الله سبحانه وتعالى تجد إقبال الناس على المساجد إقبالا شديدا، متى زالت الموانع رأيت إقبالا عجبا، لأن دين الله عز وجل هو دين الفطرة. قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، لم يعمم، ليس فقط لم يعمم، وإنما كشف عن سر في هذه النفس البشرية، وهذا سر عجيب. ما هو سبب إعراضهم وتوليهم؟ عدم مخافتهم من ربهم، ولأنهم اعتقدوا أن بينهم وبين الله علاقة أشبه ما تكون بعلاقة الوالد مع الولد. نسمع تفسير الكثير ثم نأتي لذكر السبب الذي بين الله عز وجل فيه سبب توليهم.
ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنهم افتروا على الله بأنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام فقط. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة.
حسبك. إذن الله عز وجل يقول ذلك الإعراض الدائم المستمر بأنهم، الباء السببية، بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ركز في نفوس هؤلاء القوم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم لا يحاسبون إلا بمقدار ما يريدون. الله يحاسبهم بالمقدار الذي يريدون. هم الذين أملوا على الله كيف يعذبهم، وأن الله عز وجل إنما يعذبهم أيام، منهم من قال 3 ومنهم قال 7، فصلنا هذا في سورة البقرة، ومنهم أكثر من قالوا 40 يوم، الله عز وجل يعذبهم 40 يوما. فهم يرون، وهذا أمر مركوز في فطرهم، أو في أستغفر الله، في نفوسهم عوجة وليست في فطرهم. الفطرة هي الأصل الصحيح السليم، فهذا أمر مركوز في نفوسهم المعوجة أن الله عز وجل يحاسبهم بمحاسبة الولد المدلل، ويحاسبهم محاسبة الحبيب المختار. فإذا رأى الوالد أو الحبيب مخالفة أو عنادا فإنه لا يجافي ولا يعاقب، وفي المآل يقرب ويعاتب، وأما العذاب فلا يكون. فهم العلة التي عندهم والتي قامت في نفوسهم أنهم معرضون عن محمد صلى الله عليه وسلم لميزة وخصيصة اختصهم الله تعالى بها. إذا اليهودي عسر أن يسلم إلا إن انفك من هذه الآفة، وقد قصر المسلمون في دعوة اليهود، فأعرضوا عن تعلم العبرية، وقد أرشد النبي زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية، وتعلمها في 17 يوما. شيخ الإسلام كما ذكر تلميذه ابن القيم في كتابه الفروسية يقول: لما قرأت عليه كلام ابن جني في الفرق بين العبرية والعربية والفروق يصير بين العبرية والعربية، يقول ابن القيم: فتعلمها شيخي أبو العباس ابن تيمية، تعلم العبرية في بضع ساعات. فالعربية والعبرية الفروق بينها قليلة. وندعو المسلمين وندعو هيئات الرسمية للدعوة إلى الله عز وجل ممن بأيديهم الوسائل والقدرات والإمكانات أن تطبع أشياء عن محاسن الإسلام باللغة العبرية، وأن تنشر بين اليهود، لا لشيء إلا لنقيم الحق الذي عندنا، إلا لنقيم الحق الذي عندنا. تبلغنا أخبار تسر، يعني إخواننا في فلسطين أحدهم يقول: أنا تزوجت امرأة يهودية بريطانية بعد أن أسلمت وحسن إسلامها. وهذا قليل. فإذا هذا الداء زال من النفس، أن يرى الإنسان نفسه وأن الله عز وجل يخصه بأنه ولده وعامله معاملة الولد، وأنه من شعب الله المختار، فهذا يبقى معرضا عن الحق. وهذا أقصى ما فعل، ومهما فعل في نفسه أن الله عز وجل لن يعاقبه إلا أيام معدودات ويقررها. العبد يقرر عن رب كيف يعذبه ومتى يعذبه. هذا اعتقاد فاسد، وفي هذا إشارة واضحة جلية لكل ذي بصيرة أن التصور الفاسد يؤثر على السلوك، وأن الاعتقاد الخاطئ والباطل، لما نقول الاعتقاد الخاطئ يعني الآثم، الاعتقاد الخاطئ الآثم له صلة كبيرة على الاعوجاج والانحراف في السلوك. هؤلاء أعرضوا عن الحق بالكلية بسبب ما ركز في نفوسهم من الباطل. قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ثم قال وغرهم في دينهم. الإنسان إن أراد أن يقبل على الحق فيقبله على الحق يكون بأسباب، إما أن قلبه مستقيم، فكره سليم، في نفسه إشراقات للوقوف على الحق والحقيقة، وإما أنه يريد أن يشكر النعمة وأن يوفي المنعم حقه، وإما أن يخاف من العقوبة والعذاب المتهدد فيه. هؤلاء القوم ليست عندهم هذه الأشياء، فنفوسهم والعياذ بالله تعالى عكرة، طمست بصائرهم، قلوبهم عليها الران معوجة، لا يعرفون لله عز وجل نعمة، لا يؤدون حق شكر النعمة. يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام في سورة البقرة تبين لنا النعم التي توالت عليهم وكيف أنهم كفروها ولم يؤدوا حقه. فجاء الآن السبب الثالث وهو العقاب، الخوف من العذاب والعقاب. فهؤلاء قوم لا يخافون من عذاب ولا عقاب، فأسباب الهداية متعطلة في حقهم، أسباب الإيمان والاستجابة للتكاليف الشرعية والإقبال على تحكيم كتاب الله عز وجل وعدم التولي عنه، جميع هذه الأسباب الثلاثة متعطلة في حقهم غير قائمة عندهم. ولذا قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذه الآية فيها ما فيها، تحتاج إلى وقفات طويلة، تحتاج إلى تأمل، وأن الإنسان متى افترى على دين الله وأنه فهم دين الله خطأ فإن هذا يغره ويضره ولا يسره. غره، تقول غررت فلانا أي أصبت منه مقتلا ونلت منه ما تريد بسبب هذا الغرور. المشركون العرب كانوا يعلمون هذه الحقيقة، أن أهل الكتاب غرهم دينهم، والله أخبرنا أن مشركي العرب بل أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأنفال، قالوا غر هؤلاء دينهم. كان أهل الكتاب يعتقدون أن المسلمين لما قاموا يقاتلون ويذبون عن دين الله أن دينهم قد غرهم. في الحقيقة أن الدين الذي يغر الذي يقع فيه الافتراء والابتداع والاعتداء على النصوص، حينئذ هذا الافتراء يغر الناس. لما الناس لم يفهموا الدين ويبقوا يرددون أن الله غفور رحيم وينسون أن الله شديد العقاب ويطمعون في الرحمة ويخافون العذاب، هذا غرر، هذا نوع من أنواع يدخل تحت هذا، وهذا للأسف حاصل. لما يعتدى على الكليات والمسلمات للدين وعلى الأدلة المتواترة في المسائل حتى يروج الباطل وحتى تروج العادات والتقاليد وحتى يسلم لنا المألوف سواء الذي ألفناه عن الآباء والأجداد أو الذي ألفناه عن المشايخ والمذاهب، هذا يدخل فيه أيضا. فإذا متى وقع الافتراء، متى وقع الافتراء في دين الله وعدم تحكيم الشرع ونصوص الشرع، وقع أن الإنسان يغره دينه. إيش يغره دينه؟ يصيب منه مقتلا يجعل الدين مطية لتحقيق ما يريد، يجعل الدين خادما له. فبدلا من أن نكون نحن خدما للدين نجعل الدين خدما لنا، بدلا من أن ندور مع الدين كيفما أراد الله نحن دورنا الدين معنا على الوجه الذي أردناه. تجد إنسان والعياذ بالله تعالى منفوخ يأكل الربا ولا يتقي الله ويقول لآخر اتق الله، وقوله لآخر اتق الله في موطن ليس للتقوى فيه نصيب، هو معرض على التقوى بالكلية ولا يلتفت للتقوى بالكلية. متى جاءت مصلحته ومتى جاء هواه ومتى جاء الدنيا قال لك اتق الله، وكل حياته لا تقوى فيها. مثل ما لعلي ذكرت لكم هذه القصة، أخبرني رجل كبير يقول العادة عند، وهو من أهل الشام، يقول العادة عندنا أن نأكل في البر، نتغدى في البر. قال في يوم حار أخذت بناتي وزوجة ابني وأخذنا الطعام وذهبنا للبر لنأكل، والجو حار وبناتي وزوجة ابني ولله الحمد مختمرات. قال جاءونا مجموعة من الشباب والشابات نسأل الله الرحمة والعافية من بعدهم وشرودهم وشدة تبرجهم. قال رأيت بعض الشباب يعني يحوم حولي يريد يتكلم معي. قال فلما رآني فيقول لي يا حج مش حرام عليك تلبس بناتك في الحر هذا اللبس؟
مش حرام عليك
يا الله، مش حرام عليك تابع، مش حرام عليك. هذه مش حرام عليك من أين مأخوذة؟ من الشرع.
غرهم في ديني.
هذا على حد قول امرأة العزيز عن يوسف لما ترفع عن فعل المعصية، إيش قال؟ إيش قالت؟ إن هو إلا ملك. الملك من أين مأخوذة؟ من الدين. الملك مأخوذة من الدين، فاستخدمت ألفاظ الدين لاستغراب أنه ما يزني. فبعض الناس يستخدم الدين فهذا يغره دينه. ما هو سبب أن دينه قد غره؟ لأنه افترى. كيف افترى؟ لأنه لم ينزل الشيء في منزلته. قال الله عز وجل هذه الخلال والصفات لابد، النبي أخبرنا أنها ستكون في آخر الزمان. كنا دائما نخبركم بكتاب حسن التنبه في مثل التشبه الغزي، واحد من أهل غزة من وفيات القرن العاشر ألف كتابا بديعا في زمنه في القرن العاشر، والكتاب أظنه مطبوع في 16 مجلد وبحديثا في 16 مجلدا، بيّن خطورة تشبه المسلمين في ذاك الزمان في القرن العاشر، وكتب 16 مجلد كيف أن المسلمين تشبهوا بالنصارى. اليوم تجد تشبه المسلمين بالنصارى في كل شيء، حتى في مساجدهم، حتى في بيوتهم، حتى في أعوص الأشياء التي عندهم. النصارى يقول عيسى هو الله، ادخل على مساجد المسلمين، على مساجد المسلمين تجد الله محمد، ودعك بيوتهم. طيب يا حبيبي الله محمد، اعرب لي الله محمد، اعرب لي ايش الله محمد؟ شو يعني اعرابها؟
مبتدأ
وخبر. طيب ايش الفرق بين الله محمد الله عيسى؟ ايش الفرق؟ وهذا موجود في مساجد المسلمين. اكتب لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تقول الله محمد، شو الله محمد؟ يعني الله محمد مبتدأ وخبر، ومعنى مبتدأ وخبر يعني الله عيسى لا فرق، والعياذ بالله هذا كفر. طبعا لفظ كفر، لكن احنا نكفر كل من وقع لفظه الكفر على لسانه كفرنا معاذ الله، لكن نحن طلبة علم ينبغي أن نضبط. فالأخطاء التي يقع فيها أهل الكتاب هي مترددة فيما بيننا، وهذا الأصل في مثل هذه الأخطاء التي تجعل الإنسان يغره دينه ويجعل دينه مطية لأغراضه ولما يريد، إنما هو سببه بما كانوا يفترون الافتراء. إذن الافتراء ليس أصل الكذب، إنما عدم وضع الشيء في مكانه افتراء. فالافتراء أوسع من الكذب، الافتراء أوسع من الكذب. قال ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أيام معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم رد الله عليهم بقوله فكيف إذا جمعناهم، وهذه الآية فيها وقفات ولفتات نأتي عليها إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.